الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في الله، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد المتجدد بكم وبمتابعة إخواننا وأخواتنا من وراء الشاشات وعبر الشبكة العالمية. أسأل الله جل وعلا أن يكون مجلس ذكر وعلم حجة لنا لا علينا، ينتفع به في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وإن مما يسلم القلب ويزكيه العلم الشرعي، وإن مما يزكي القلب ويطهره العلم الشرعي. وقد كنا تناولنا في الدرس الماضي في يوم الأحد المنصرم مسائل تتعلق بالآنية وحكمها وحالات استعمال الذهب والفضة ومتى يجوز ذلك ومتى يحرم، ثم أيضا بينا ما يتصل بحكم آنية الكفار، وذكرنا أن الأصل فيها وهو قول كثير من أهل العلم، جمهور أهل العلم، الأصل فيها الطهارة، ما لم تعلم نجاستها. وأيضا تعرضنا لما يتصل بجلود الميتة، وبينا أن ما دبغ منها مما يؤكل لحمه يكون طاهرا، وما لم يكن كذلك فليس بطاهر. وتعرضنا الحقيقة لمسائل كثيرة أخرى، وانتقلنا بعد ذلك إلى ما يتصل أيضا بالاستنجاء، وبينا جميعا آداب قضاء الحاجة والأذكار الواردة في ذلك، وما يتصل أيضا بهذا من جهة صفة القضاء والاستتار أيضا عند ذلك للتحصيلا لحفظ العورات عن نظر الناس. وهذا يؤكد ما يعني يتصف به هذا الدين الحنيف من كونه دين عفة وطهارة معنوية وحسية. ثم ربما عرضنا أيضا إلى مسألة استقبال القبلة واستدبارها، وبينا تفصيل أهل العلم في أن ذلك لا يجوز في حال الفضاء، لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، وأن ما كان في البنيان فإنه يستثنى منه حال دون حال، لحديث ابن عمر لما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فيجوز إذن الاستدبار في حال البنيان، ولا يجوز الاستقبال مطلقا لا في الفضاء ولا في البنيان، لما تقدم من النص على ذلك. ثم أشرنا إلى الاستجمار، وبينا المراد بالاستجمار، وهو بديل للاستنجاء، بل هو في حقيقة الأمر أسلوب من أساليب التطهير الشرعية. يعني يجوز للمرء أن يعمد إلى الاستجمار ولو كان ذلك مع وجود الماء، بخلاف ما يتصل بأصل الطهارة من وضوء وتيمم، فلا يجوز أن نلجأ إلى التيمم مع وجود الماء، بل يجب علينا الوضوء. وأكمل الحالات فيما يتصل بالتطهير من النجاسات الخارجة من السبيلين أن يجمع بين الاستنجاء وبين الاستجمار. وبينا إن شرط الاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار منقية طاهرة، ويلحق بالأحجار ما كان في حكمها من المناديل الآن أو نحو ذلك. والأصل فيه مثل حديث سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وهذا أيضا يبين ما لا يجوز الاستنجاء به كالرجيع والعظم والروثة، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس، أخذ ما عدا الروثة وألقى الروث، وذلك لأن الروث لا يطهر. وقد جاء أيضا ما يدل كما يعني جاء في حديث ابن مسعود قال ائتني بثلاثة أحجار، قال فأتيته وهو يقضي حاجته بحجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس، وهذا دال على عدم الإجزاء بها وعلى كونها غير منقية أو مطهرة في مثل تلك الحال. ثم ننتقل اليوم إلى ما يتصل بباب إزالة النجاسة، وبعض الفقهاء يذكرون هذا الباب إزالة النجاسة في آخر كتاب الطهارة بين التيمم وبين الحيض، إلا أن المؤلف هنا ذكره أو أن بعض الفقهاء هنا ذكره في هذا الموضع، وهو موضع مناسب، وممن عمد إلى ذلك مؤلف كتاب منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن السعدي، وترتيبه لكتاب الطهارة ترتيب جميل، ولذلك سرنا قريبا من مسيره في الترتيب. والحقيقة أنه قد سألني بعض الطلاب منهم ابن علاء الدين في البريد عندما أرسل وقال نحن من طلاب الأكاديمية لكن نسأل ما المرجع المفيد لنا الذي نستعد منه ونحضر، وبقدر الحقيقة يعني فرحي بمثل هذا التفاعل والاستعداد، فهذه همة يعني إن دلت فإنما تدل على أنه هناك من الإخوة ربما لا يكونوا مئات بل آلاف من يتابعون مثل هذه الأكاديمية المباركة، لا ينشدون مجرد قضاء الوقت والاستمتاع بل هم حريصون على التعلم والتعليم. ومن المعلوم إن العلم لا ينال براحة الجسد، العلم لا ينال براحة الجسد كما يقول يحيى بن كثير بن أبي كثير، ولذلك أنا أوصيكم وأوصي نفسي بالاجتهاد والاستعداد، وبقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي. و إذا لم يكن من المرء الحقيقة جد واجتهاد وهم واهتمام في سبيل العلم فإن العلم ثقيل، كما قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيحتاج منا إلى أن نبذل له أوقاتنا وأن نبذل له أيضا جهودنا وأن نسعى إليه سعيا حثيثا لعله ينال، لعله أن ينيلنا شيئا منه، وفي ذلك عبادة نلت العلم أو لم تنى له، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم الوقوف معه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، نسأل الله من فضله ومنه سبحانه وتعالى. ومن الأشياء الحقيقة التي يعني تتصل بهذا المقام أن يستغل المرء لحظات فراغه وشبابه وقدرته، فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، فأنت اليوم صحيح وغدا لا تدري ماذا يعرض لك، أنت اليوم متفرغ وغدا لا تدري ما الذي يجري عليك. نسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم بالعفو والعافية، وأن يعيننا على ملء أوقاتنا بذكره وشكره والتقرب إليه بالعلم والعمل وحسن العبادة. اليوم بإذن الله تعالى نتناول جميعا ما يتصل بهذا الباب، وهو باب إزالة النجاسة، وهذا الباب من الأبواب كما ذكرنا التي ناسب الحقيقة أن تكون في هذا المقام، لأن الاستنجاء هو من إزالة النجاسة، وإن كان نوعا مخصوصا فيما يتعلق بإزالة النجاسة المتصلة بالسبيلين. هذا الباب يقعد لهذه المسألة الفقهية ويفصلها ويتوسع فيها ويتناول النجاسات بأنواعها، ومناسبته لما قبله ظاهرة من كون الطهارة لما كانت نوعين رفع للحدث وإزالة للخبث. فلما فرغ المؤلف من الحديث عما يتعلق برفع الحدث وإن كان سيأتي أيضا إلى صفته لاحقا وهو نوع من يعني العطف والتثنية، شرع الآن في الكلام على ما يتصل بإزالة النجاسة. وهذا كما ذكرنا هو نوع من التأليف الذي يعني أبدع فيه الفقهاء، فمنهم من قدم ومنهم من أخر. بكل حال فنحن ارتضينا مثل هذا الترتيب لأنه أسهل للتصور وأبين في المقصود. أما النجاسة التي نتحدث عنها فلا نريد إزالة النجاسة العينية، ما نريد إزالة النجاسة العينية، وإنما نتكلم عن إزالة النجاسة الحكمية، وهي النجاسة التي تقع على شيء طاهر، التي تقع على شيء طاهر فينجس بها. أما العينية يعني إذا كان الشيء عينه نجسة فإن إزالة النجاسة عن عينه وإحالته إلى شيء طاهر هذا غير متصور كما لا يخفاكم. ولذلك أيضا يمكن هنا في هذا المقام أن نفرغ بين ما يتصل برفع الحدث وبين إزالة الخبث. ومن الفروق الأساسية في هذا الباب بين رفع الحدث وإزالة الخبث أن نعلم أن رفع الحدث يقوم ركنه وشرطه على النية، على النية، بينما إزالة الخبث ليس كذلك، وإنما هو عمل يقصد منه إزالة النجاسة، فهو في حقيقة الأمر أشبه ما يكون بالتروك، بينما رفع الحدث هو نوع من العمل. ولذلك اشترط الفقهاء في الأول النية كما إنهم لم يشترطوا في الثاني وهو إزالة النجاسة، لم يشترطوا النية باتفاقهم. فمتى زالت النجاسة بأي شيء ولو تركت فزالت من نفسها بريح أو شمس أو نحو ذلك فإنها عندئذ تكون يعني أو يكون المقصود منها متحققا. وهنا يمكن أن نعرض إلى ما يتصل بهذا المقام القاعدة الأساسية التي نحتاج إلى أن نتصورها جيدا في إزالة النجاسة، هي أن النجاسة تزول بكل ما يزيل عينها عن المحل الطاهر، تزول بكل ما يزيل عينها عن المحل الطاهر. هذه القاعدة في تطهير النجاسات، وهذه القاعدة تفيدنا عدة فوائد. من الفوائد التي تستنبط من هذه القاعدة عدم اشتراط العدد، فلو زالت النجاسة بغسلة واحدة أو غسلتين أو ثلاث أو لم تزل إلا بخمس أو ست فإنه عندئذ لا عدد معين في هذا، لأن المقصود كما ذكرنا إزالتها بأي عدد كان إلا ما نص عليه كما يتصل بغلوه الكلب مما سيأتي بيانه. وثانيا عدم اشتراط الآلة، لأن قلنا أن النجاسات تزول بكل ما يزيلها، فإذا لا تشترط آلة معينة. ولما نقول آلة يعني وسيلة، فالماء ليس شرطا، التراب ليس شرطا، يمكن أن تزول النجاسة بأي مزيل لها ولو كان ذلك من المزيلات الحديثة كما سيأتي من بخار أو نحوه، فضلا عن أن يكون ذلك بشمس ونحوها. إذن هذه قاعدة مهمة جدا يترتب عليها عدم اشتراط العدد، عدم اشتراط الآلة، عدم اشتراط النية كما ذكرنا، لأن الحكم يدور مع علته والعلة هي النجاسة وجودا وعدما، فإذا وجدت النجاسة وجد الحكم وهو عدم الطهارة، وهو أيضا تحريم الصلاة إذا كانت الحالة هي الصلاة في مثل تلك الحال، إلى آخره من الأحكام التي تختلف من حال إلى أخرى. الأدلة على مثل هذه القاعدة كثيرة، منها كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يعني يرون شيئا من ذلك نجاسة، ولم يكونوا أيضا يرشون هذه النجاسة، بل كانت تترك حتى تتغير بالشمس أو بالريح ونحو ذلك. وأيضا مما يؤكد مثل هذه القاعدة أنه لم يرد عدد في الشرع لإزالة النجاسات في الجملة إلا ما يتصل بإزالة النجاسة المخصوصة بالكلب كما تقدم. وأيضا إن غسل النجاسات لا يحتاج إلى نية، فلا يحتاج أيضا إلى عدد، وذلك لأن زوال هذه النجاسة هو المقصود، فبأي شيء زالت فإنه عندئذ يتحقق المقصود. وأما حديث أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فإنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه ليس ثم عدد إلا ما ثبت مما ذكرناه. ومما يستثنى من هذه القاعدة الكلب كما ذكرنا في ولوغه، لحديث أبي هريرة المشهور: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وقد اشترط العدد، وهذا النص يدل على التحديد ويمكن عندئذ أن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الأعيان النجسة. ما هي الأعيان التي تعد نجسة ولا بد من إزالة هذه الأعيان من الأماكن الطاهرة؟ إذن إزالة النجاسة من العين نفسها كما تقدم هذا غير متصور، يعني أن يحول النجس كالعذرة إلى أن تكون طاهرة هذا غير متصور، وسيأتينا هذا في مسألة تسمى بالاستحالة، فيما إذا تحولت بنفسها إلى يعني حالة أخرى كانت نجسة ثم صارت طائرة، ففي حقيقة الأمر لا تعد عندئذ نجسة بل هي طائرة، وكلامنا على إزالتها وهي لا زالت على حالها وماهيتها وحقيقتها. من الأعيان النجسة بول الآدمي وعذرته، بول الآدمي البول الغائط هذا نجس إن كان من آدمي، ولذلك عد من نواقض الوضوء أيضا، وهذا قد انعقد الإجماع عليه. ومن ما يدل عليه قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. أيضا من المستثنيات الدم، فالدم من النجاسات، وهذا يعني في الجملة، وإلا ففي المسألة تفصيل سنعرض له إن شاء الله تعالى. والأصل فيه قوله تعالى يعني في الحكم بنجاسته، ماذا قوله تعالى: حرمت، أحسنت، حرمت عليكم الميتة والدم الآية، وهذا قد جاء في آيات كثيرة. والدم فيه تفصيل كما لا يخفاكم سنبينه أيضا بول وروث كل حيوان محرم أكله، إذا كان الحيوان مما يحرم أكله مثل ماذا؟ أحسنت، مثل الحمار ومثل السبع، نعم، ومثل أيضا القط مثلا، أنه يحرم أكله، كل هؤلاء بوله وروثه نجس، بوله وروثه نجس. والدليل عليه قوله في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فلما أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذهما وألقى الروثة، وقال هذا إيش؟ ركس أو رجس، مما يدل على نجاستها. أيضا السباع من الأعيان النجسة، وقد حكم بنجاستها بناء على حديث القلتين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء تنومه السباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على نجاسة السباع؟ في لاقط عندكم؟ لاحظ أنه سئل عن الماء تنوبه السباع فقال: إذا بلغ الماء قلتين، والقلتان ماء كثير يعني قرابة 191 كيلو.
الدليل على نجاسة السباع في الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيد حمل الماء للخبث النجاسة إذا نابت السباع بالقلتين، هذا يدل على أن ما دون القلتين إذا
أحسنت
يعني ما دون القلتين إذا نابت فيه السباع أنه ينجس، ما يدل على هذا يدل على نجاسة السباع.
أحسنت بارك الله فيك، أسأل الله أن تكون فقيها، وهكذا الإخوة السامعين والمشاهدين والمشاهدات. هذا استنباط جيد منك، وهو في حقيقة الأمر يبين المقصود بهذه يعني أو بهذا الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا بلغ الماء قلتين، فدل على أن ما دون القلتين تنجسه السباع إذا وردت عليه، مما يدل على أن السباع نجسة، إذ لو لم تكن السباع نجسة لما حد النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يتأثر بالسباع من الماء فيما يكون كثيرا، وهو كما ذكرنا قلتان، وهو يعادل أكثر من 191 كيلوغرام تقريبا. إذن هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث، وإن كان الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم إلا أن العمل عليه. أيضا من النجاسات العينية الميتة، وذلك لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية. وهذا التعداد من حيث الأصل، ونحن الآن نعود معكم إلى نوع من التفصيل. فأما ما يتصل بالدم وتحريم ذلك ونجاسته، فيمكن أن نقول إن الدم على أقسام. القسم الأول ما هو؟ ها؟ القسم الأول النجس اتفاقا، النجس اتفاقا، هذا هو القسم الأول من أقسام الدم الذي حكم أهل العلم بنجاسته بالاتفاق. وهذا النوع يمثل له بالدم المسفوح، الدم المسفوح هو الذي يخرج من الذبيحة عند ذبحها، فما يخرج من هذا الدم يعد مسفوحا، وذلك نجس لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما في آية الأنعام، إلا ثم قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. أيضا الدم الخارج من السبيلين، هذا مما انعقد الاتفاق على كونه نجسا، وكذلك دم الحيوان غير المأكول، دم الحيوان غير المأكول هذا يعد من أنواع الدم النجس. أما النوع الثاني فهو الدماء الطاهرة بالاتفاق، إذن عندنا دم نجس بالاتفاق. أوضح مثال له الدم المسفوح والخارج من السبيلين، وعندنا دم طاهر بالاتفاق، وأوضح مثال له الدم اليسير، أيا كان الدم اليسير، لأن الحكم بكون الدم اليسير نجسا، يعني لو واحد حتى جاءه من دم مسفوح نقطة أو نقطتين أو ثلاث هذا يسير، والمشقة تجلب التيسير، ومثل هذا لا يمكن الحقيقة أن ينفك عنه كثير من الناس، ولذلك رأى الفقهاء متفقين طهارة ذلك. وأيضا يعني ينطبق على هذا الدم اليسير الباقي في العروق، في عروق المذكات، لأنه لا تكاد تسلم، أنت أحيانا ترى بعض مثلا المطعومات من يعني لحوم أو دجاج فيه شيء يسير من دم، وهذا يعني مما انعقد الاتفاق عليه. ويمكن أن نقول الاتفاق هنا أوضح من الاتفاق على الدم اليسير مطلقا، لكن ذاك الراجح أنه أيضا يكون طاهرا. النوع الثاني من الطاهر بالاتفاق ما يكون من قبيل ما لا نفس له سائلة، كالذباب ونحوها، وإن كان لا دم يذكر لها، وتسميته دم أشبه بالتجوز، إلا أن الفقهاء قد اتفقوا على كون هذا النوع من الدماء الطاهرة، من الدماء الطاهرة. المشكل في الدم هو النوع الثالث، وهو المختلف فيه. وهذا المختلف فيه أبرز ما يمكن أن يمثل عليه بدم الآدمي الخارج من السبيلين. إذا لاحظ أن دم الآدمي على نوعين، ما كان من السبيلين فهو محل اتفاق على ماذا؟ النجاسة، وما لم يكن من السبيلين فهو محل اختلاف، ويمكن أن نقول إنه ما لم يكن من السبيلين وهو دم الآدمي الخارج من غير السبيلين، هذا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وأكثر أهل العلم وحكى بعضهم الاتفاق على إن دماء الآدميين الخارجة من غير السبيلين، يعني لو كان جرح مثلا، أصابك جرح خرج من أسنانك دم وكان كثيرا، لأنه كما تقدم اليسير معفو عنه، فإن أكثر أهل العلم وحكي الاتفاق وإن كان ليس ذلك دقيقا بأن الدم الخارج من غير السبيلين للآدمي نجس وليس طاهرا، نجس وليس طاهرا. لماذا؟ لعموم قوله حرمت عليكم الميتة والدم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعين يطعم إلا يكون ميتة أو دما، فالدم أطلق تحريمه في الآيات والحكم بعدم طهارته. ولذلك سئل الإمام أحمد عن الدم فقال الدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلفوا فيه، ومعلوم أن القيح لونه فاتح بينما الدم لونه الأحمر القاني المعروف. أما من قال بطهارته فإنه بنى القول بالطهارة هنا على الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء، تذكرون أخذنا هذا في الأسبوع الماضي، الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة والإباحة، فقالوا إن الدم من هذه الأشياء التي يكون الأصل فيها محكما، ثم إنهم عضدوا هذا الأصل بحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث كان الصحابة يصلون بجراحاتهم من إثر المعارك وكانوا لا يسلمون من دم، وأيضا قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن بأبي هو وأمي من أبي لؤلؤة المجوسي، تعلمون أنه أيضا لم يكن في ذلك ناقض لصلاته رضي الله تعالى عنه. ويستثنى من هذا النوع من الدم ما تقدم، يعني من دم الآدمي الخارج من غير السبيلين اليسير، فإن اليسير معفو عنه لأن المشقة تجلب التيسير، فلا يكاد الناس يسلمون من الدماء كالذي يخرج من جرح مثلا أو من بثر أو ما يسمى بثالول، أو أحيانا يخرج من السن أو من الأنف أو نحو ذلك من ما يصيب الناس من شيء من يعني المصائب، فإنه كما قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فإذا أصابه شيء من الدم بلته بريقها فقصعته بظفرها، فهو إذن يزال بالظفر مع شيء من الريق، وهذا غالبا لا يسلم من بقاء يسير من الدم، يعني هذه الإزالة ليست إزالة محكمة كما هو الحال الآن في الآلات الحديثة أو نحوها، هي تزيله بريقها مع ظفرها، وهذا إن دل فإنما يدل على أن اليسير من الدم معفو عنه، وإلا فإن دم الحيض نجس ولا إشكال في نجاسته، لأنه أيضا خارج كما ذكرنا من يعني موضع النجاسة، ويعني هو نجس وإن كان يخرج من الرحم. يقول ابن قدامة أيضا في المغني تعليقا على مثل هذا الأثر إن هذا الأثر دال على العفو، لأن الريق لا يطهر به ويتنجس به ظفرها، وهذا إخبار عن دوام فعلهم، يعني أنهم كانت هذه حالهم مع الدماء التي تصيبهن. والنساء في يعني ذاك الزمان ليسوا قلة، ما يدل على حاجة هذا لكثير من النساء، وهذا لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم لتكرره وكثرة من يصيبه من النساء. وهنا قاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ تقول القاعدة إن الفعل إذا تكرر في زمن النبوة فالأصل أن تكراره من غير نكير تشريع لجوازه. الأصل إذا تكرر أو الفعل إذا تكرر في عهد النبوة من غير نكير فذلك دال على جوازه، وهذا تشريع أو نوع من التشريع. وهذا قد جاء عن ابن عباس أيضا يعني القول باستثناء الدم اليسير، وعن ابن عمر وعن جابر وعن أبي هريرة وعن غيرهم رضي الله تعالى عنهم، ولا يعلم فيه مخالف، ولذلك حكى بعضهم الإجماع عليه. وهذا ينقلنا إلى النوع الثالث. النوع الثالث من أنواع النجاسات بول وروث كل حيوان محرم الأكل كما قلنا قبل قليل. بول وروث كل حيوان محرم الأكل، وذكرنا الدليل عليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الروثة هذا رجس أو ركس. والمؤلف هنا نص على البول والروث أو يعني الأقسام هنا نصينا فيها على الروث والبول، فهل يعني هذا إن غير هذه الأقسام غير البول والروث ليس من يعني ليس من النجاسات، أم إنها تشمل كل ما كان من يعني هذه الحيوانات؟ القاعدة التي ذكرناها قبل قليل وهي إن الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة والإباحة، تدل على إن المحرم من هذه الحيوانات المحرم أكلها كالحمار ونحوه ماذا؟ البول والروث. فأما ما عداها فيبقى على الأصل إلا إذا جاءنا دليل يدل على التحريم. مثل ماذا مثلا؟ قالوا مثل العرق، مثل يعني لو شخص ركب على حمار وأصابه من عرقه، فهل يلزمه عندئذ أن يغسل ما أصابه منه أو لا يلزمه؟ الظاهر والله أعلم إنه لا يلزمه، ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبون الحمير ولم ينقل إنهم كانوا يغسلون أيديهم وأرجلهم وما أصابهم منها. وهذا كما ذكرنا مما يحتاج إلى بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذه قاعدة أيضا من القواعد الأصولية المهمة. من أيضا النجاسات العينية التي ذكرناها السباع، والسباع يراد بها كل ذي مخلب، كل ذي مخلب سواء كان ذلك من طير أو غيره، وكل ذي ناب أيضا، وكل ذي ناب. إذن يراد بالسباع كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من سائر الحيوانات كالنمور والأسود والكلاب ونحوها، هذه كلها نجسة، كلها نجسة. والفقهاء عندما يقولون كلها نجسة يريدون أجزاءها كلها وليس جزء دون جزء، وهذا يشمل البول والروث ويشمل أيضا غير ذلك من عرق ولعاب، وإن كانوا اختلفوا في بعض التفاصيل كالسؤر فيما يتصل بالهر. والمسألة التالية الميتات، فهي من النجاسات للآية حرمت عليكم الميتة والدم الآية، فهذا يشمل كل الميتات. والتحريم هنا ليس للأكل فقط، ليس للأكل فقط، بل هو دال على كونها غير طاهرة، ولذلك حرم أكلها، ولذلك حرم أكلها. وقد استثنى الفقهاء منها 4 ميتات، استثنى الفقهاء منها 4 ميتات. المستثنى الأول ميتة الآدمي، فميتة الآدمي لا تنجس، والآدمي طاهر حيا وميتا، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. فأخذ من ذلك بعض أهل العلم إن الكافر ينجس، وعمم الجمهور هذا على المؤمن فألحقوا به الكافر لعموم قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وتكريمهم أو من تكريمهم أن يكونوا طاهرين أحياء وأموات. النوع الثاني: ما لا نفس له سائلة، فما لا نفس له سائلة كالذباب والبعوض وما كان مثلهن من الحشرات، فهذا في حقيقة الأمر لا ينجس، والدليل عليه حديث أبي هريرة: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. نعم، وفي الآخر شفاء. وهذا يؤكد هذا المعنى: داء ودواء، فيكون عندئذ طاهرا، إذ لو كان نجسا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه. أيضا من ما يستثنى السمك والجراد، السمك والجراد، وذلك لحديث ابن عمر، وهذا الحديث شهير، وهو: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد وأحسنت السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم، فأما الميتتان فالجراد والحوت، فالجراد والحوت، الحوت يطلق على السمك، وأما الدمان فالكبد والطحال. والحديث عند أحمد بن ماجة، وقد صححه الألباني، وصححه أيضا شيخنا بن باز رحم الله الجميع، وله حكم الرفع. هذه هي المستثنيات من الميتات كما ذكرنا. بعدها يمكن أن ننتقل إلى مسألة، وهي الأعيان الطاهرة التي تشتبه بمثل هذه المسائل. مثلا تذكرون أنه قلنا بول وروث كل حيوان محرم أكله، بول وروث كل حيوان محرم أكله، هذا ماذا يفهم منه؟ إنه فهمنا منه شيئين، أحدهما تقدم، وهو أنه غير البول والروث لا يكون نجسا، واحد. واثنين، نعم، من سيشارك؟ أنت؟ من الذي شارك؟ أيوة، معه، نعم، اللاق، تفضل.
إذا كان هناك حيوان،
أيوة،
غير محرم من أكله،
أحسنت، فإنه عندئذ يكون طاهرا. أحسنت، بارك الله فيك، هذا جيد. إذن روث الحيوانات المأكول لحمها وأبوالها أيضا هذه طاهرة ولا تكون نجسة، وإنما النجس فيما حرم أكله. والأصل في هذا، الأصل في هذا العموم، الأصل فيه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. احنا قلنا أن الأصل في الأشياء الطهارة، يتأكد هذا الأصل في مثل هذه الصورة بقصة العرنيين الذين اجتووا المدينة، يعني لما جاءوا إلى المدينة ما استطاعوا يعيشون في جوها فمرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولو كانت الأبوال نجسة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا منها. ومن أيضا ما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا في مرابض الغنم. ومن المعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو من يعني أثرها من، نعم، بولها أو من روثها، ولو كانت نجسة لما أجاز لهم الصلاة الصلاة فيها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمما يدل على أنه يعني هذه الآثار من تلك الحيوانات مأكولة اللحم طاهرة وليست نجسة. ومما أيضا يشار إليه هنا مني الآدمي، لأننا تكلمنا أن الدم الخارج من السبيل نجس بالاتفاق إذا كان من الآدمي، فهل هذا يشمل ما يتصل بالمني أم لا؟ قال الفقهاء بأن المني طاهر وإن كان خارجا من السبيل، وذلك لورود الأدلة الدالة على طهارته، وإن كان هذا يعني له باب يتصل به وهو باب الغسل سنعرض له، لكن ذكره هنا لأن له صلة بالنجاسة حيث يظن نجاسته وهو في حقيقة الأمر طاهر. والأصل في حديث عائشة: كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوب تغسله من الجنابة. وفي الحديث الآخر: لقد رأيتني أحكه، يعني تحك المني، يابسا بظفري من ثوبه. وفي حديث آخر كلها تصح: لقد رأيتني أفركه من ثوبه وسلم فركا فيصلي فيه. ومما يتصل أيضا بهذه المسائل، وهي مسألة الحقيقة مهمة جدا، وهي مسألة يعني ما يخرج من المرأة من رطوبة، وهذه المسمات بمسألة رطوبة فرج المرأة، وهذه المسألة مما تعم به البلوى ويكثر سؤال النساء عنها، وهي مسألة أيضا قد وقع الخلاف فيها بين الفقهاء. والظاهر في هذه المسألة وأيضا مذهب الحنابلة طهارة هذه الرطوبة، طهارة الرطوبة حيث يجعلون حكمها كالعرق والريق، ولكن اختلفوا في نقضها للوضوء، فالمذهب عند الحنابلة نقضها للوضوء هو قول كثير من أهل العلم. وقد كان بعض أهل العلم المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى ذلك، فرجع عنه في آخر حياته ورأى أن هذه الرطوبة التي تخرج من المرأة طاهرة ولا تنقض الوضوء وإن كان الوضوء منها أحوط. وهنا يمكن أن نقول أنه يفرق بين الرطوبة التي تخرج من الرحم، من مجرى الرحم، وبين الرطوبة التي تخرج من مجرى السبيل، مجرى البول ونحوه، فما كان متصلا بالرحم فالأصل ظاهر في طهارته وعدم نقضه للوضوء، وما كان متصلا بالبول فهي أقرب ما تكون إلى أن تأخذ حكم البول فتكون عندئذ نجسة. وهذا التفصيل أيضا فيه جمع بين الأقوال وتوسط، ولذلك إذا عرفت المرأة حالها فإنها عندئذ تنزل الحكم على مثل تلك الحال. من المسائل التي يشار إليها في هذا الباب وهي مسألة بقاء أثر النجاسة بعد زوال عينها، بقاء أثر النجاسة لما تكلمنا عن النجاسة وعن إزالتها وعما هو نجس من الأعيان تجب إزالته عن محل الطهارة وعما هو طاهر من هذه الأعيان أيضا، نقول إذا أزيلت النجاسة، إذا أزيل عينها عن البقعة وبقي أثرها، فهل يبقى المكان نجسا أم لا يبقى؟ الأصل أنه إذا أزيلت النجاسة بأي مزيل كان وبقي أثر يسير فإنه عندئذ لا يضر، لحديث خولة يسار مرفوعا: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وهذا الحديث وإن كان مضعفا لأن فيه ابن لهيعة، ولكن هذا لا يعني نجاسة اللون أو الريح، إذا زالت عينه النجاسة واجتهد المرء في إزالتها فبقي شيء من ذلك، لا سيما من لون ونحوه، وذلك لأنه لا تكاد نجاسة تزول ويذهب كل لونها وريحها، لا بد أن يبقى شيء يسير في غالب الأحوال، والمشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية المهمة التي تدل عليها أدلة كثيرة، منها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولذلك يقال بأنه في مثل تلك الحالة لا تضر إزالة النجاسة. طيب أنا عندي لكم هنا سؤال، وأتمنى المخرج يركز على يعني المكتوب، وهي إزالة النجاسة بغير الماء. إذا أزيلت النجاسة بغير الماء، فهل تكون هذه الإزالة شرعية أم لا؟ إذا أزيلت النجاسة بغير الماء، مثل ما لو أزيلت النجاسة بأحد وسائل التطهير الحديثة، البخار مثلا، الآن في المغاسل يستخدمون البخار للتعقيم والتنظيف، فما رأيكم؟ ها؟
تكون إزالة شرعية،
تكون الإزالة شرعية ويطهر المحل،
يطهر المحل.
طيب وأنت توافق؟ ها؟ كذلك. جيد. شيخ الإسلام كما يعني قرر في هذه المسألة أن الحكم إذا ثبت بعلة فإنه يزول بزوالها، والحكم هنا النجاسة، وقد ثبت بعلة ووجود العين، عين النجاسة، فإذا زالت هذه العلة فإن الحكم يزول وتثبت عندئذ الطهارة. وهذا ما يعني أشرنا إليه من أنه يترتب عليه جواز إزالة النجاسة بالمنظفات كالبخار ونحوها، وهي يعني عبارة عن هواء معالج بطريقة معينة، وهذا في حقيقة الأمر أنه يمكن أن تزول فيه النجاسة أكثر وأحسن من أن لو كان ذلك بالماء. هذا ما يتصل بهذا الباب، وهو باب إزالة النجاسة. والباب الذي يليه هو باب صفة الوضوء. هل لكم من استفسار أو سؤال؟ وإن كان الوقت يعني الآن يتضايق، لكن يمكن أن نشير إلى مدخل الباب الذي يليه. تفضل.
سؤالي بالنسبة لأثر النجاسة.
نعم.
سبق في الدرس الماضي أن الحديث الوارد في لون النجاسة،
نعم،
وطعمه وريحه،
نعم،
أنه إن كان ضعيفا لكن الإجماع على العمل بذلك،
نعم،
فهل الأثر المشار إليه في هذا الدرس هو الأثر اليسير أو اللون مما يتعلق مثلا باللون أو بالريح؟
هذا سؤال جيد جدا يدل على متابعة. أولا هذا الأثر إنما هو طبعا وارد في الماء، الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، ومن المعلوم أن النجاسة في الماء السائل أبلغ. هذا واحد. وثانيا هذا يراد به ابتداء، لكن نحن نتحدث عن من بذل جهده في إزالة الماء ثم بقي من ورائه شيء يسير. وثالثا أيضا نحن نتحدث عن اليسير، والكلام على الماء الذي ينجس إنما يكون بنجاسة ليست يسيرة، فلذلك هذه العوامل مع غيرها، ولولا ضيق الوقت لا ناقشنا مثل هذه المسألة الجيدة، تشير إلى الفرق بين الحالتين. عندنا بعد ذلك ما يتصل أو ما يعقب باب إزالة النجاسة، باب صفة الوضوء. والانتقال هنا للكلام على مسائل صفة الوضوء مناسب، وذلك لأن يعني هو أحد نوعي الطهارة، رفع الحدث هو الوضوء، وإزالة النجس أو الخبث هو ما يتصل بالنجاسة التي تكلمنا عنها. والمسنون عند الوضوء، وهو من أبلغ السنن وأهمها، ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية عند كل صلاة. والسواك سنة، وهو مرضاة للرب، مطهرة للفم، مرضاة للرب، والحقيقة ينبغي أن نعنى بهذه السنن وأن لا نتهاون فيها، حتى قرر الفقهاء بأن من لم يجد سواكا فإنه يستاك ولو كان ذلك بأصبعه. ومن استاك الآن بفرش الأسنان ونحوها واحتسب ذلك سنة يعني أو تقربا فإنه يرجى له بإذن الله تحصيل الأجر، لأن المراد من الاستواك تطهير الفم وهو يحصل بمثل هذه الأدوات، وإن كان الاستياك بالسواك الشرعي أو الأصلي لا شك أنه أقرب إلى السنة. الوضوء قبل أن ندخل فيه يجب أن نعرف فروضه. ما فروض الوضوء؟ ما فروض الوضوء في قوله تعالى يا أيها، تقرأ لي الآية، يا أيها الذين آمنوا؟
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
أحسنت. إذن هذه الفروض المهمة، وهي تقوم على هذه الآية، وهو ما سنبينه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ونشرح فيه صفة الوضوء. فاستعدوا، كما كان الأخ يسأل ولم أجبه والآن أقول إن من المراجع المفيدة والكتب الميسرة كتاب الفقه الميسر الذي طبعته وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وهذا الكتاب موجود على الشبكة العالمية، فقط تكتب الفقه الميسر ويخرج لك. أيضا كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان هو من المراجع المفيدة، أيضا كتاب الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع أيضا هو من المراجع المفيدة، وهناك كتب المذاهب، كل مذهب له أيضا كتب ومراجع مفيدة، لكن الوقت يضيق عن ذكر تلك الكتب. وكتاب الفقه الميسر وهذه الكتب التي ذكرت هي ليست مذهبية بل هي تعنى بالدليل بالدرجة الأولى. إلى لقاء قادم نستكمل فيه صفة الوضوء، وهي لا شك من أهم المهمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون